بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة عن فضائل شهر شعبان، لكن قبل ذلك نذكركم مستمعينا أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع كلمة يسيرة حول شعبان والتذكير بهذا الشهر والاستعداد إلى الضيف القادم، الضيف الذي ينتظره المؤمنون بشغف ويفرح بقدومه الصالحون بلهف، ألا وهو رمضان. وشعبان كالمقدمة لرمضان والاستعداد للتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالله عز وجل له مواسم خاصة يتاجر بها المتاجرون معه، وفيها نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فلله أماكن يخصها بما شاء، وأزمنة يخصها بما شاء، يعلمها المؤمنون ويدركها المتاجرون مع ربهم في تجارة لن تبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. ففي هذا الحديث بيان للاستغلال للأزمنة، الأزمنة الطيبة التي فيها تكون رحمة الله عز وجل بمغفرة الذنوب وكثرة الأعمال، ومن تلكم النفحات والإيمان ما يكون في شهر شعبان الذي يقع قبل رمضان، ويستحب فيه كثرة الصيام، حتى كان أهل العلم والسلف يقولون شهر شعبان شهر القرآن. وسمي شعبان قيل لأنه يتشعب فيه لرمضان خير كثير، وقيل سمي شعبان لأن أرزاق العباد تتشعب فيه، وقيل سمي شعبان لتشعب القبائل في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج رجب الذي توقفوا فيه عن القتال، وهذا يعني أقرب والله أعلم للمعنى الصحيح. وقال ابن رجب رحمه الله: ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. انتهى كلامه. وكان يقال شهر شعبان شهر القراء. وأيضا يتميز شعبان أنه شهر بين رجب ورمضان، وهذا معناه أن الناس قد يغفلون عنه وينصب تركيزهم على إما الاستعداد لشهر رمضان ينتظرون وينسون شعبان، وإما أنهم البعض ينشغل برجب ولا تصح فيه أحاديث فضل الصيام فينسون شعبان فيكون الناس في غفلة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه، والغفلة في زمن والعبادة في زمن الغفلة نعمة لمن كان في يقظة، فمن عبد الله في زمن الغفلة فقد أفلح ونجا، كما قال بعض السلف: ذاكروا الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. وهذا معناه أنه الأعمال الصالحة تدفع الهلاك عن الناس، إذ لو كل الناس كانوا في غفلة لهلك الناس، لكن هناك من يكون في يقظة يعبد الله عز وجل، والكثير غافل، وبهذه القلة يدفع الله البلاء، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وأيضا هناك كلمة جميلة قالها البعض، وهي: ذاكروا الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات ورقه من الصريد. الصريد يعني البرد الشديد، عندما يسقط ورق الشجر بسبب يعني البرد الشديد، إذا وجدت شجرة خضراء لا يزال تحتفظ بورقها، فهذه كالذاكر لله في زمن الناس فيه في غفلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ويحب الاكثار من الصوم في شهر شعبان، بشرط أن تكون البداءة من أول الشهر، كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعن أسامة قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن الحديث يشير إلى مسألة مهمة والتنبيه مهم، وهو أن في شعبان ترفع الأعمال إلى الله، فإذا كانت الأعمال ترفع فإذا على المسلم أن يحسن أعماله في هذا الشهر، عليه أن يكون دائما في عمل طيب وأن يري ربه منه خيرا كثيرا، فترفع أعماله وهو صائم، ويرفع له في هذا الشهر الصيام والقيام وقراءة القرآن والتمهيد والاستعداد لشهر رمضان. أيضا من فضائله المغفرة للمؤمنين الموحدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. في الله عز وجل يغفر للخلق في هذه الأيام المباركة، لكن على أن يكون الإنسان على عمل صالح. وشهر شعبان الصوم فيه حكم. الحكمة الأولى أنه كالتوطئة والاستعداد لشهر رمضان، بحيث يتدرب المسلم على الصوم الذي لم يعتد الصيام، حتى لا يدخل شهر رمضان بالصوم المفاجئ فيثقل عليه ويمل الصوم في رمضان ويتعب لأنه فوجئ بالصوم. لكنه إذا تدرب على الصيام في شعبان شيئا فشيئا، إذا دخل رمضان وجد ذلك يسيرا وسهلا عليه إن شاء الله. الأمر الثاني من الحكم، أيضا الحكمة الثانية، أن شعبان قريب من رمضان، يعني قبله مباشرة، وصيام رمضان فرض، وبعد رمضان يأتي الصيام الست من شوال، فصار الفرض بين نفلين، يعني شهر رمضان وقع بين نفلين، صيام شعبان وصيام الست، وهذا له مميزات في الشرع، مثل السنن الرواتب التي قبل الصلاة وبعد الصلاة، فضل فيها فضل لقربها من هذا الفرض وهو الصلاة الفرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته والأعمال الصالحة في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا بعض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن يصلي الرجل بملابس دون أكمام تبرز فيه الكتف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. في الصلاة يجب أن يغطي المصلي الكتفين أو المنكبين أو العاتقين، وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي وعاتقه أو كتفه مكشوف، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي، وفي لفظ لا يصلين بنون التوكيد لتوكيد النهي أن المصلي لا يصلي. فلذلك ما يلبس بعض الناس اليوم سواء كان في البيوت أو حتى ملابس الرياضة بأن العاتقين أو الكتفين مكشوفين بما يعرف بالمصطلح العصري بالكت، ويكون بحيث يبرز الكتفان، وهذا لا يجوز الصلاة فيه. وهذا النهي لنفي صحة الصلاة، يعني لن تصح الصلاة. لا يصلي أو لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد. فينتبه الأخ المسلم أنه عندما تجب عليه الصلاة أن يلتزم بالثياب الشرعية التي هي من شروط الصلاة، كتغطية العورة، وأن تكون كذلك غير ضيقة ولا شفافة، وأن تكون ساترة للأماكن التي طلب الشرع سترها للرجل مثل العاتقين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا أقول؟
الأصل أن المسلم عندما يسمع الأذان يقول كما يقول المؤذن، يردد خلفه بالألفاظ الواردة في الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في موضع الحيعلتين فإنه واضح أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه ما لم يستثنى من ألفاظ الأذان يقوله المستمع كما يقوله المؤذن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فيبقى لفظ الصلاة خير من النوم على عمومه، بأن المستمع يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يبارك فيك. سؤال يطرد عمرك إذا كنت تكرر في الحمام ودي الأذان كيف رد الأذان؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع إن شاء الله الرد. نعم كلام أخرى تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم من معنا؟
أحمد الله يحفظك.
الله يبارك فيك تفضل.
الله يحفظك إن شاء الله يا رب. سؤال الشيخ الله يحفظك بالنسبة بعد الصلاة بالنسبة للتسابيح والأذكار الأفضل أن أكون مستعجل مثلا الدوام ولا شيء أكون وأنا ماشي البيت أسبح وأذكر الله عم تعرف الأمور هذه فالأفضل أن أكون في قاعد المسجد ولا نفس الأجر بيكون أنا ماشي للبيت
إن شاء الله
وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يحفظك أخي أحمد تسمع إن شاء الله الجواب. نعم جيب فضل الشيخ سؤال عبد الله يقول كيف أردد خلف المؤذن يقول إذا سمعت الأذان وأنا في الحمام
الذي في الحمام الحمامات اليوم تختلف عن ما هو معروف فحينئذ إذا كان المسلم في الحمام إن كان جالس إن كان قاعدا أجلكم الله لقضاء حاجته فحينئذ لا يردد خلف المؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر الله في حال كشف العورة حتى أنه سلم عليه رجل فلم يرد عليه وقد كان جالسا يقضي حاجته حتى إذا ما انتهى رد عليه السلام. هذه هي الحالة الأولى في حال القعود في قضاء الحاجة وسمعت المؤذن فلا تردد خلفه لأن الجالس في قضاء الحاجة وكشف عورة فهذا لا يكون معه ذكر الله عز وجل. الحال الثانية أن يكون الشخص يغتسل وأيضا مكشوف العورة فأيضا لا يردد خلف المؤذن لنظرا لأن عورته مكشوفة وفي هذه الحالة لا يذكر الله عز وجل إنما يذكر قبل ذلك يسمي قبل أن يكشف المسلم عن جسده ليكون ذلك وقاية بينه وبين الشيطان أجلكم الله في الحمام ويقول دعاء الحمام دعاء الحمام ويسمي ثم ينزع ملابسه ويبدأ بالاغتسال وإذا سمع الأذان وهو يغتسل لا يردد. الحال الثالثة أن يكون في الحمام أجلكم الله ليس وهو مكشوف العورة يغتسل ولا وهو قاعد يقضي حاجته في ملابسه وليس هو قاعد لقضاء الحاجة ممكن يكون يتوضأ ممكن يكون يتنظف في مكان آخر في جسمه يغسل وجهه أو يغسل يده بالصابون مثلا فهذه الحالة يردد خلف المؤذن لأنه ليس مكشوف العورة ولا هو قاعد لقضاء حاجته فله ذلك. فهذا السؤال أبو عبد الله سؤال جميل وهنا تنبيه فقط قبل أختم الإجابة ليش أبو عبد الله اهتم بهذا السؤال هذا ينبغي أن نفهم إخواني الترديد خلف المؤذن ليس بأمر هين أجر عظيم وذلك أنه من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وثم سلوا فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة وفي بعض الألفاظ ومن صلى وحلت له شفاعتي يوم القيامة فحينئذ يعني الترديد خلف المؤذن من أسباب نيل الشفاعة فمتى ما سمعت المؤذن فأنصت وردت خلفه ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل دعاء الأذان المواظبة هذا تنال به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يقول ما حكم قول الأذكار وأنا أمشي أذكار التي بعد الصلاة وأنا أمشي إلى المنزل أو يقول أن الأفضل أقول الأذكار وأنا في المسجد؟
لا شك أن الأفضل أن تقول الأذكار وأنت في المسجد وهذا أفضل وذلك لسببين أو أكثر. السبب الأول أن القعود بعد الصلاة في المصلى ينال به المسلم دعاء الملائكة تستغفر له وتدعو له وهو في مكانه بعد أن يسلم قبل أن يقوم. فطالما أنه قاعد يسبح ويكبر ويهلل ويأتي بالأذكار فالملائكة تستغفر له وتطلب من الله له الرحمة إلى أن يقوم، كما جاء في الحديث الصحيح، حديث طويل، في من يخرج من بيته فيصلي في جماعة وصلاة الجماعة تفضل على صلاة المرء ب27 درجة، حتى جاء في الحديث فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. ومعنى يصلون طبعا هنا يعني يستغفرون له ويدعون له. يقول والملائكة يصلون ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فإذا هو لطالما في مجلسه يذكر الله ما لم يحدث، فالملائكة واقفة على رأسه تدعو له وتستغفر له وترحم له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هذا يكون في مجلسك. فإذا هنا الجلوس بعد الصلاة وعدم الاستعجال في الخروج لمن لم يكن عنده ضرورة أو حاجة هو الأفضل. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن في حالة القعود والجلوس في المكان بعد الانتهاء من الصلاة للذكر أجمع للقلب، أجمع للقلب وأريح للنفس، وهو فيه تركيز أكثر لفهم ما يقوله المصلي. ولاحظ هذا، ستجد الفرق والبون واسعا. عندما تجلس في مجلسك تذكر الله بعد الصلاة، تسبح وتكبر وتهلل ثم تقرأ آية الكرسي، وممكن إذا كان بعد الفجر تأتي بأذكار الصباح، أو بعد العصر تأتي بأذكار المساء، تجد نفسك تفهم ما تقول، لأن لا شيء يشتت ذهنك، إنما أنت الآن تركز في الذكر، وبالتالي تشعر بلذة الذكر وتتدبر ما تقول وتشعر براحة نفسية. لذلك تجد نفسك بعد الذكر نشيطا، مرتاح النفس، منطلقا إلى عملك وبيتك، بخلاف ما لو استعجل المسلم وخرج فيخسر هذه الميزة. لأنه لماذا يحصل هذا؟ الميزة تذهب عنه لأنه لم يقعد في مجلس لتصلي عليه الملائكة تستغفر له. وثانيا وهو الإنسان ويمشي ويذكر يجد أن الذهن يتشتت، لا يجمع الذكر كما هو. لكن لا تترك الذكر إذا كنت مستعجلا، عندك حاجة وموعد ضروري، نعم أذكر الله وأنت ماشي وأنت في السيارة، أما إذا لم يكن عندك شيء اقعد في مكانك وتنال دعاء الملائكة والتركيز في الذكر. والذكر كل ما كان خرج من قلب صاف مركز مهتم يكون أدعى للقبول عند الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ماذا أقول عندما يصلي الإمام على النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت، هل أقول آمين؟
نعم، لا مانع من الاثنين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع آمين، لأن إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، فكما جاء في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه مع حركة الشفتين ويقول آمين، لأن أيضا هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اللهم صل على محمد، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من التأمين لأنه أيضا دعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن اسمه عليه الصلاة والسلام ذكر فيصلى عليه صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول متى يتحقق التبكير لصلاة الجمعة؟ هل قبل صعود الإمام للمنبر أم قبل ذلك؟
نعم، قبل صعود الإمام للمنبر لا يكون قد بكر المصلي، بل جاء في آخر وقت، لأن التبكير ساعات وليس هو فقط يعني بدرجة واحدة، وإنما هو ساعات معروفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، والبدنة من أنواع الإبل، النوع الجيد، وكذلك من جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، وهكذا الرابعة فكأنما قدم دجاجة، وفي الخامسة كما قدم بيضة. فالتبكير بين أهل العلم أنه يكون الساعة الأولى عندما ينطلق من بيته بعد شروق الشمس، يذهب إلى المسجد، إذا أشرقت الشمس يذهب إلى المسجد، وقال بعضهم ينطلق بعد صلاة الفجر، ولكن الصحيح أن لو بكر بعد شروق الشمس اغتسل ولبس أحسن ما عنده واتجه إلى المسجد، هذه الساعة الأولى التي كان يفعلها السلف، ويوم أن كان يفعلها أهل العلم والصالحون كان الخير والبركة كثير في الأمة. ثم إذا تأخر فتأخر عن الساعة الأولى، ثم إذا تأخر تأخر عن الثانية والثالثة، هكذا. فإذا ذهب قبل صعود الإمام عن المنبر لم يبكر، فاته التبكير، ولكنه أدرك الجمعة، هذا أولا. ثانيا، أدرك أن اسمه كتب في صحائف من جاء إلى المسجد قبل صعود الخطيب المنبر، لأن كما جاء في الحديث إذا كان يوم الجمعة كان على بواب المساجد ملائكة بيدهم صحف يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الخطيب المنبر طووا الصحف، هذه صحف المبكرين طووها خلاص. لماذا؟ لأن هؤلاء الملائكة يذهبون إلى سماع الخطبة، فمن تأخر فاته هذا الخير اللي هو قبل صعود المنبر، ومن جاء والخطيب يخطب تكتب له جمعة، لكنه ليس كالذي جاء قبل الخطبة، والذي جاء قبل الخطبة بساعات ليس كالذي جاء بعد الخطبة، والذي جاء قبل وقبل أجر أكثر. فكلما بكر المصلي إلى الجمعة كان أقرب إلى السنة وأكثر أجرا وأكثر ثوابا. فهذه شعائر الجمعة: الغسل، التبكير، لبس أحسن الثياب، السواك، الطيب، والغسل حتى بعض العلماء يقول واجب، قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذه الشعائر من طبقها نال أجرا كبيرا بالإضافة إلى أجر الجمعة. فهذه شعائر الجمعة ونحافظ عليها بالإضافة إلى التبكير. كلما حافظ الناس على هذه الشعائر بوضوح بشكل أكثر، كلما عم الخير، عمت البركة، وعملت الأرزاق الطيبة في المجتمع. كلما غابت يعني نكون في ليس كالذي على خير كثير. نسأل الله التوفيق والسلامة للجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، و من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.